بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد، هذا هو اللقاء 17 في قراءة صحيح الإمام البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة الخوف. قال: باب صلاة الخوف، وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سألته: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الخوف؟ قال: أخبرني سالم أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. هذه هي صفة صلاة الخوف. صلاة الخوف وهي الصلاة في الحرب، الصلاة في القتال، وهي ركعتان، يصلي الإمام ويقف الناس خلفه صفين أو صفوفا. أما الصف الأول فيصلي بهم الإمام ركعة، ويقف الصف الثاني لا يركع بهذه الركعة، حتى إذا جاء الإمام بالصف الأول بركعة فيقف الصف فيتم صلاته بركعة ويسلم، ثم يقوم الإمام فيصلي ركعة مع الصف الثاني ثم يتم بهم الصلاة ويسلم. اللي صلوا في الأول بيرجعوا إلى الخلف فيكون حراسا على العدو، كما كان الذين في الخلف في الركعة الأولى حراسا على العدو، وذلك حتى لا ينتهز العدو فرصة فيميل عليهم ميلة واحدة في أثناء صلاتهم. وهذا الحديث دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأنه إذا كانت صلاة الجماعة لا تسقط في مثل هذه الظروف، لا تسقط في الحرب، فمن باب أولى وجوبها في غير هذه الأحوال، وجوبها في غير حالات الحرب. هذا والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. قال: راجل قائم راجل أي قائم يعني يمشي على رجليه يقوم على رجليه لا يركب، كما في قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا يعني يمشون على أرجلهم، هذا هو المعنى. فرجالا جمع راجل، والراجل هو الذي يمشي على رجليه لا يركب دابة ولا سيارة ولا شيء. أما الذي يركب فهذا يقال له راكب، وجمع الراكب ركاب أو ركبان. قال حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما، وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. قال باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. قال باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. قال وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة ولم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد. قال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. قال باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. قال وقال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن الصمت ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن الصمت وأصحابه على ظهر الدابة فقال كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. قال الإمام البخاري باب. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. يعني الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في يوم بني قريظة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فهم الصحابة اللفظ على ظاهره، بعض الصحابة فهم اللفظ على ظاهره، وبعضهم قال لا لم يرد ذلك وإنما أراد أن يستعجلنا، فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم أمسك عن الصلاة حتى يصل إلى بني قريظة، فما وصلوا إلا بعد المغرب. فلما ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف منهم أحدا. قال الإمام البخاري: باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد والخميس، قال: والخميس الجيش، فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسبى الذراري، فصارت صفية لدحية الكلبي وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها، فتبسم. قال الإمام البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العيدين. قال: باب في العيدين والتجمل فيه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما أرسلها له ليلبسها، إنما أرسلها له ليستفيد منها بأي طريقة، يبيعها ويستفيد بثمنها، سيبيعها إلى غير المسلمين، لأن الديباج والحرير محرم على المسلمين، على ذكور المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: تبيعها أو تصيب بها حاجتك. قال: باب الحراب والدرق يوم العيد. المعنى: لعب الحراب والدرق يوم العيد. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فضجعا على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. قال: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين، فقلت: نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك، قلت: نعم، قال: فاذهبي. يعني اشتهت عائشة أن تنظر إليهم وهم يلعبون ويتنافسون ويتبارون بالحراب والدرك. كان هذا يوم عيد وفيه من اللهو المباح ما فيه، فيستحب في يوم العيد أن يكون يوم فرح ومرح ولعب، لا بأس باللهو المباح باللهو الحلال إذا كان في يوم عيد، كما ورد دعهم حتى يعلم الناس أن في ديننا فسحة. قال: باب سنة العيدين لأهل الإسلام. قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني زبيد قال: سمعت الشعبية عن البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. وكان هذا في عيد الأضحى. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قال: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. وقال مرجأ بن رجاء: حدثني عبيد الله قال: حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. يعني في يوم عيد الفطر كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج لصلاة العيد يأكل وترا من تمر، وهذه السنة في يوم العيد، أول ما يفعل أنه يأكل تمرات قبل أن يخرج للصلاة، وذلك في عيد الفطر. وكان يأكلهن وترا، يعني واحدة أو ثلاثة أو خمسة هكذا. قال: باب الأكل يوم النحر. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال: وعندي جزعة أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. الجزعة هي الشاه التي لم تتم السنة، لم تتم السنة. بيقول للنبي: عندي جزعة هي أحب إلي من شاتي لحم، يعني كانت ثمينة ممتلئة، فرخص له النبي في ذبحها، لأن من شروط الأضحية أن تصل إلى السن المطلوبة، أن تصل إلى السن المطلوبة. في الغنم سنة فأكثر، في البقر سنتين فأكثر، في الإبل خمس سنوات فأكثر. قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جزعة. هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. يعني كانت الرخصة خاصة لأبي بردة ابن نيار رضي الله عنه. فعلمنا أنه من شروط الأضحية أن تذبح في الوقت المطلوب شرعا، والوقت المطلوب من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق. إذا غربت شمس آخر يوم من أيام التشريق انتهى وقت الأضحية، يبقى يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد هذا وقت الذبح. طبعا يوم العيد بعد الصلاة، من بعد صلاة العيد. قال: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإذا كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله، يعني غيرتم سنة النبي، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الخطبة بعد الصلاة وليست قبل الصلاة. فقال: أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. طبعا هذا اجتهاد من مروان، وهو بخلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال الإمام البخاري: قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، إنما الخطبة بعد الصلاة. طبعا قوله وأخبرني عطاء هذا يقوله ابن جريج. قال: وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. قال: وعن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم، وما لهم أن لا يفعلوا. الحديث السابق كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخص النساء بموعظة، بعدما ينتهي من الخطبة يذهب إلى النساء فيعظهن ويذكرهن، فكان يخص النساء بموعظة وذلك فيه بيان اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بشأن صلاح النساء، وكان من كلامه لهن: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: ولما يا رسول الله؟ قال: تكفرن الإحسان وتكفرن العشير. يحسن الرجل إلى إحداكن الدهر كله حتى إذا غضبت منه قالت: ما رأيت منك خيرا قط، أو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الخطبة بعد العيد. قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن موسى عن طاووس عن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين: تلقي المرأة خرصها وسخابها، يعني من حليهن ومن جواهرهن. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا زبيد قال: سمعت الشعبية عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة ابن نيار: يا رسول الله، ذبحت وعندي جزعة خير من مسنة. فقال: اجعله مكانه، ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. قال: باب ما يكره من حمل السلاح في يوم العيد والحرم. قال: وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. قال: حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلذقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج بن يوسف الثقفي. قال: باب التبكير إلى العيد. قال: وقال عبد الله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جزعة خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها، أو قال: اذبحها ولن تجزي جزعة عن أحد بعدك. قال: باب فضل العمل في أيام التشريق. قال: وقال ابن عباس: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. قال: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. قال: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل السوق، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكنا النساء يكبرنا خلف أبانا ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مالك بن أنس قال: حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. قال: حدثنا محمد حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرنا بتكبيرهم ويدعونا بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. قال: باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي، يعني كان يتخذها سترة ويصلي إليها. قال: باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو عمرو قال: أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. قال: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور. وعن أيوب عن حفصة بنحوه، وزاد في حديث حفصة قال أو قالت: العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى. الحيض يعني المرأة التي عليها دم الحيض، التي نزل بها دم الحيض في وقت صلاة العيد، هذه لا تصلي، الحائض ممنوعة من الصلاة، ولكنها تخرج فتشهد الصلاة وتكبر بتكبيرهم وترجو بركة هذا اليوم. قال: باب خروج الصبيان إلى المصلى. قال: حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال: سمعت ابن عباس قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. قال: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال: قال أبو سعيد: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسوكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جزعة خير من مسنة. قال: اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. قال: باب العلم الذي بالمصلى. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. قال: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقينا. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. فحبذا لو تأسى الأئمة في يوم العيد بمثل هذه الأمور، أن يخصوا النساء بموعظة بعد الخطبة، يخصوا النساء بموعظة لو خرج النساء إلى صلاة العيد. قال الإمام البخاري: قال ابن جريج: وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي، لا يدري حسن من هي، وهو الحسن بن مسلم الراوي في السند، لا يدري حسن من هي. قال فتصدقنا، فبسط بلال ثوبه ثم قال هلما لكنا فداء أبي وأمي، فيلقين الفتق والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتق الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. قال باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجنا يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات، فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة يعني الجرحى، فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج، فقال صلى الله عليه وسلم لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي، وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قالت ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور، شك أيوب، والحيض ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها آل حيض؟ قالت نعم، أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ قال باب اعتزال الحيض المصلى. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلنا مصلاهم. قال باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. قال باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم، قال فإن عندي عناق جزعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. قال حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي، إما قال بهم خصاصة، بهم خصاصة يعني فقر وحاجة، وإما قال فقر يعني إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم فرخص له فيها. يعني أراد الرجل أن يتعجل بالذبح حتى يطعم جيرانه الفقراء. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. قال باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، يعني يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع إلى بيته من طريق آخر، وذلك حتى تكتب آثاره والخطوات التي يمشيها في هذه الطاعة. وقيل ذلك ليسلم على أهل الطريق الأول ويسلم على أهل الطريق الآخر الذي يرجع منه. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث جابر أصح. قال باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام، وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصري وتكبيرهم. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، متغش بثوبه يعني متغطي بثوبه، ومعنى تدففان يعني تضربان بالدف. فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. قال الإمام البخاري وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فذجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة، أمنا بني أرفدة يعني من الأمن، يعني أمنهم النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم لما زجرهم عمر خافوا من عمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن. قال الإمام البخاري باب الصلاة قبل العيد وبعدها. قال وقال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. طيب هنكتفي بهذا القدر ونكون قد وقفنا عند أول كتاب الوتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بسنة النبي الخاتم الأمين صلى الله عليه وسلم. ونلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى بعد عيد الفطر. بارك الله تعالى فيكم ونفعنا بالعلم أحياء وأمواتا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمع لنا بين العلم النافع وبين العمل الصالح، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.